الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير الآيات التي يظهر منها وقوع المعصية من آدم عليه السلام، وقلنا إن البحث في تفسيرها يقع في جهات: الجهة الأولى فيما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تفسيرها، والجهة الثانية فيما ذكره علماؤنا في تفسيرها. وقد تعرضنا لما ذكره الشريف المرتضى رحمه الله في كتابه تنزيه الأنبياء، باعتبار أنه من العلماء الذين توسعوا في البحث عن هذه المسألة. وقلنا إنه رحمه الله يظهر من كلامه في الكتاب المذكور وجهان في تفسير هذه الآية، هذه الآيات. الوجه الأول أن نهي آدم عليه السلام عن الأكل من الشجرة لم يكن نهيا تحريميا، وإنما على سبيل الندب، فكان الأكل من الشجرة مكروها، وفعل المكروه لا ينافي العصمة. وقد قرأنا من عبارته رحمه الله ما يدل على هذا الوجه في تفسير الآيات. الوجه الثاني الذي يظهر من كلامه رحمه الله أن الآيات، أن النهي عن الأكل من الشجرة ليس نهيا مولويا من رأسا، فليس على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهة، وإنما هو نهي إرشادي. فكأن الله سبحانه قال لآدم: يا آدم، إن أكلك من هذه الشجرة ليس محرما، ولكنه سبب لخروجك من الجنة التي أنت فيها ومن العيش الرغيد الذي أنت فيه. وعلى هذا فآدم إنما خالف الأمر الإرشادي، فليس فعله معصية حقيقة، وإنما يسمى معصية كما يسمى المريض عاصيا إذا ذهب إلى الطبيب فأرشده إلى أن الطعام الفلاني مضر به فأكله. فإذا جاء مثلا من أصيب بضغط الدم إلى الطبيب فقال له: لا تأكل الطعام المالح، ثم ذهب وعاد في مرة أخرى وقاس مستوى ضغطه فوجده مرتفعا، فقال: إنك قد عصيتني، فأكلت الطعام المالح فبقي ضغطك مرتفعا أو ارتفع ضغطك. كلمة عصيتني هنا ليست على سبيل الحقيقة، لأن الطبيب ليس مولا وليس سيدا للمريض، بل قلنا إن المريض قد يكون سيدا لطبيبه، كما هو الحال في الملوك مثلا إذا جاءهم طبيب من رعاياهم، أو كما هو الحال في الأنبياء مثلا أو الأئمة إذا جاء الطبيب من أمتهم، فإلا المريض سيد للطبيب. فليس طلب الطبيب في الحقيقة أمرا حتى تكون مخالفته معصية، وإنما يعبر بالمعصية بلحاظ أن الإرشاد قد جاء في صورة الأمر،
فمخالفة هذا الإرشاد ومخالفة هذه النصيحة صارت في صورة المعصية، فهذه معصية بحسب الصورة، كما أن الإرشاد والنصيحة مع أنه إخبار كان أمرا بحسب الصورة. وهذا يظهر منه رحمه الله في قوله هذا بحث آخر، التحريم تحريم شرعي وليس تحريما من الطبيب، الطبيب قد يكون كافرا لا يؤمن بدينا فلا يقول أنا أحرم عليك، هو لم يقل أنت عصيت ربك لأن الإضرار بالنفس حرام، بل يقول أنت عصيت أمري أنت عصيتني. الطبيب ليس آمرا ولا ناهيا، وإنما هو مرشد وناصح ومخبر لما في هذا الطعام من الضرر، ومع ذلك فإنه يقول عصيتني. كيف يقول عصيتني؟ الجواب إن تسمية مخالفة الطبيب معصية بلحاظ أن إرشاد الطبيب جاء في صورة الأمر، فمخالفة هذا الإرشاد يكون في صورة المعصية. قال السيد رحمه الله، السيد المرتضى، نحن ذكرنا سنة وفاته 436، هذا تصحيح. قال: فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة؟ في معرض حديثه عن الوجه الأول، وهو أن النهي على سبيل الكراهة، ذكر اعتراضات على نفسه ودفعها، من جملة الاعتراضات أنه إذا كان آدم عليه السلام فعل مكروها كما هو مقتضى التفسير الأول فلماذا يعاقب؟ فأجاب عن هذا الاعتراض بأنه أخرج من الجنة لا على سبيل العقوبة. قال: فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة، يعني إذا لم يكن ظهور سوءته وإذا لم يكن إخراجه من الجنة على وجه العقوبة، فما هو هذا الإخراج وهذا الظهور؟ قال: قلنا: لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم عليه السلام في الجنة وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة، فمتى تناول منها تغيرت الحال في المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة، وكذلك القول في سلب اللباس حتى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة، كما كانت المصلحة في تبقيته قبل ذلك. ظاهر هذا أن ما فعله آدم عليه السلام من أكله من الشجرة سبب لحدوث مفسدة في بقائه في الجنة، أو لحدوث مصلحة في أن يخرج منها وأن يعيش في دار التكليف وهي الأرض. وقد تعرض السيد المرتضى رحمه الله لهذه المسألة في كتاب آخر، في الآمال، عنده كتاب في الآمال تعرض لهذه المسألة وأضاف بعض النكات التي لم يذكرها في كتاب تنزيه الأنبياء. على أي حال، هذا محصل ما أفاده الشريف المرتضى رحمه الله. إذن يوجد تفسيران في كلمات علمائنا، التفسير الأول أن النهي على سبيل الكراهة، والتفسير الثاني أن النهي على سبيل الإرشاد والنصيحة. الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 460 شيخ الطائفة وهو تلميذ السيد المرتضى تعرض لهذه المسألة في تفسير التبيان قال وعندنا أي جماعة الإمامية أن النهي كان على وجه التنزيه يعني نهيا على سبيل الكراهة والأولى أن يكون على وجه الندب دون نهي الحظر والتحريم لأن الحرام لا يكون إلا قبيحا والأنبياء لا يجوز عليهم شيء من القبائح لا كبيرها ولا صغيرها وبهذا يكون قد وافق السيد المرتضى رحمه الله ثم إنه رحمه الله ذكر في مطاوي حديثه قال وقوله وعصى آدم ربه فغوى معناه خالف ما أمره الله به فخاب ثوابه يعني فضيع ثوابه أو فخاب ثوابه أي قل ثوابه والمعصية مخالفة الأمر سواء كان واجبا أو ندبا قال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني مع أن الشاعر ليس سيدا ومولا حتى يكون أمره على سبيل الوجوب ويقال أيضا أشرت عليك بكذا فعصيتني هنا من التمثيل يظهر أن الشيخ الطوسي رحمه الله يريد بيان التفسيرين بيان التفسير الأول وهو أن النهي على وجه الكراهة وبيان التفسير الثاني وهو أن النهي على سبيل النصيحة والإرشاد ولذلك يقول ويقال أيضا أشرت عليك مع أنه لا يوجد أمر لا وجوبي ولا استحبابي ومع ذلك قال أشرت عليك بكذا فعصيتني الشيخ المازندراني رحمه الله تعرض لهذه الآيات في شرحه على أصول الكافي قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى قال من نزه الأنبياء عن الذنوب إن النهي عن تناول الشجرة نهي تنزيها لا تحريم فيكون التناول ترك أولى وأفضل وأورد عليهم بأن إطلاق اسم العاصي على آدم بهذا الاعتبار يوجب أن يوصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم عصاة إذ لا يكاد انفكاكهم عن ارتكاب مثل هذا المعنى أي ترك الأولى وأجيب بأن اسم العاصي على آدم عليه السلام بهذا الاعتبار مجاز والمجاز لا يقاس عليه ولا يسعى عن موضعه وعلى تقدير جواز القياس عليه بطلان الثاني ممنوع إذ لا محذور في إطلاق اسم العاصي عليهم بهذا الاعتبار هذا كله مأخوذ من الشريف المرتضى قلنا تعرض لهذا الاعتراض وأجاب عنه بإجابات ثلاثة الأولى أن هذا الإطلاق مجازي والمجاز لا يتعدى فيه عن مورده ورد هذا الإطلاق في حق آدم فلا نطلق هذا الوصف على غيره الثاني أنه لو سلم صحة الإطلاق من الجهة اللغوية فيوجد مانع شرعي وهو أن كلمة العاصي أصبحت بسبب كثرة الاستعمال ذات دلالة على التنقيص فلا يجوز أن يوصف بها الأنبياء لا من الجهة اللغوية، فإنه من الجهة اللغوية يصدق عليهم ذلك، لكن لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف من الجهة الشرعية لما فيه من إشراب الدلالة على التنقيص. مثلنا له بلفظ هلك وولى. والجواب الثالث هو أن سلمنا أنه يصح في اللغة إطلاق لفظ العاصي على تارك المستحب كما يصح على تارك الواجب، وأن ذلك لم يتشرب فيه التنقيص، فلا محذور في أن يوصف الأنبياء بهذا الوصف شريفة، أم يكون قصد الواصف أن النبي ترك المستحب. فأما إذا كان يقصد بهذا الوصف أنه ترك الواجب فإنه يحرم. وهذا نظير استعمال الألفاظ الموضوعة للعناوين العامة في الأنبياء، فإن استعمال نمثل أو لا نمثل قد لا تكون الأمثلة مناسبة على أي حال، يعلم المقصود مما ذكرنا. يكفي ما قلنا، لا يحتاج إلى توضيح. يعني مقتضى الأدب معهم عليهم السلام أن نكتفي بالإشارة. وفي موضع آخر قال الفاضل المازندراني رحمه الله في شرحه على أصول الكافي، قال: ولا ينافيه نسبة العصيان والغياية إليه بقوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، بناء على أن المتصف بهما من فعل كبيرة أو صغيرة، بدليل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وقوله تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين. فإن متابعة الشيطان كبيرة أو صغيرة، لأن حصر فإن متابعة الشيطان كبيرة أو صغيرة لأن حصر العصيان والغواية في الكبيرة والصغيرة ممنوع، العصيان مقابل لأي شيء، العصيان ضد الطاعة. فلو أن عبدا فعل المستحب فهل يقال أطاع أو لا يقال؟ الأمر بصلاة الليل أو بالنافلة أمر استحبابي، فمن صلى صلاة نافلة الليل أو نافلة من النوافل النهارية فهل يقال أطاع أو لا يقال؟ إذا كان يقال أطاع فالمعصية ضد الطاعة، فإذا تارك المستحب يقال إنه عصى. قال: بناء على نعم، لأن حصر العصيان والغواية في الكبيرة والصغيرة ممنوع، إذ كما أنهما يتحققان بفعل القبيح والحرام كذلك يتحققان بترك الأولى والمندوب. وأما العصيان والغواية في الآية فإنما يراد بهما ما حصل بفعل محرم، هذا في حديث آخر، فإنما يراد بهما ما حصل بفعل غير محرم. لابد أن هنا لفظة قد سقطت في النسخة التي عندي، يعني مكتبة أهل البيت. ألا ترى أنك إذا قلت لرجل على سبيل التنزيه لا تفعل كذا فإن الخير في خلافه ففعله، صح لك أن تقول عصاني وخالفني فغوى، أي خاب عن ذلك الخير. وقال بعض أصحابنا، والحديث للفاضل المازندراني، إن الرواية المنسوبة إلى آدم بمعنى الخيبة عن الثواب العظيم المترتب على ترك التناول. هنا عندنا تعليق على كلام الفاضل المازندراني، يعني على ما نقله الفاضل المازندراني عن بعض أصحابنا رحمهم الله. وحاصل تعليقنا أن دخول آدم للجنة لم يكن على سبيل التاب، وإنما دخوله فضل من الله سبحانه، لأن دخوله للجنة لم يكن بعد الاختبار، بل بعد أن خلق مباشرة. فإذا هذا الدخول ليس على سبيل الثواب. نعم، دخوله للجنة فيما بعد على سبيل الثواب، فقول بعض أصحابنا إنه حرمه من الثواب العظيم منظور فيه، فإن أكل آدم عليه السلام من الشجرة إنما حرمه من الراحة، فإن الجنة التي كان يسكنها كانت دار راحة، لم تكن دار تكليف، لم يكن فيها حر ولا برد ولا جوع ولا عطش ولا هم ولا غم، فهي دار راحة، وأكله من الشجرة حرمه من هذا ولم يحرمه من الثواب. فإن الثواب وإن كان النعيم، إلا أنه ليس كل نعيم ثوابا، بل الثواب هو النعيم الذي يكون على وجه المجازات، كما أنه ليس كل ألم عقاب. النبي صلى الله عليه وآله تألم، كسرت رباعيته، أوذي في نفسه وفي أهل بيته، ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذي، فتعرض النبي صلى الله عليه وآله للألم، ولكن هل عوقب النبي؟ كلا، فإن العقاب إنما هو بعض الألم، لا كل ألم عقاب، بل العقاب هو الألم على وجه الاستخفاف والعقوبة والتصغير، وما كان على وجه المجازات بسبب تقصيرا ومخالفة للتكليف، وليس كل ألم عقوبة، وإلا لقبح إيلام الصبي الصغير الذي لا ذنب له، الطفل الذي له من العمر يوم أو يومان مثلا، هذا يتألم، عرضوه لإبرة مثلا يبكي من الألم، وهذا ليس بقبيح. لم، لأن هذا الألم ليس على سبيل العقوبة، لو كان على سبيل العقوبة لكان قبيحا، وأما إذا لم يكن على سبيل العقوبة فإن حسنه وقبحه ينوط بشرطين. الشرط الأول أن يكون فاعل الألم مالكا، وأما إذا لم يكن مالكا فليس له الحق أن يتصرف فيه. الشرط الثاني أن تترتب على إيلامه مصلحة، وإلا كان إيلامه قبيحا منافيا للحكمة. إذا فقد الشرط الأول فإيلامه مناف للعدل، إن من لم يكن مالكا له لم يكن له حق إيلامه، وإذا فقد الشرط الثاني فإيلامه مناف للحكمة، فإنه إذا لم تترتب على إيلامه مصلحة كان إيلامه عبثا ولعبا. والله سبحانه هو المالك، وهو أعلم بالمصالح التي تترتب على إيلامه، وأنا حيث تعرضت لهذا أشير إلى مصلحة واحدة يستقل بها العقل، وإن كانت المصالح التي تخفى علينا قد تكون أعظم. ويكفي في مصلحة ذلك أن الصبي ينبه من يحميه إذا شعر بالألم، فلو أن الصبي كان لا يتألم فوقع عليه شيء يؤذيه كالسكين مثلا أو وقعت يده على مسمار، فإذا لم يبكي لم يتنبه من يستطيع حمايته لوجود ما يضره حتى يدفع الضرر عنه. فإذا حصول الألم في الصبي الصغير له مصلحة، وما ذكرناه نموذج ليس على سبيل الحصر، الله سبحانه أعلم بمقدار المصالح المترتبة على ذلك. على أي حال، هذا كلام الفاضل المازندراني رحمه الله. السيد الخوئي تعرض رحمه الله لهذه المسألة بمناسبة على وجه الاستطراد والتمثيل، تعرض لها في بحث الطهارة في التنقيح. قال: ومن جملة الموارد التي استعملت فيها المعصية في موارد الحكم في غير موارد الحكم الواقعي أو الظاهري، قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. يوجد خطأ في النسخة، في نسخة الكتاب، أو على الأقل في النسخة الموجودة في مكتبة أهل البيت. قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وذلك لما بيناه في التفسير من أن نهيه تعالى عن أكل الشجرة كان نهيا إرشاديا إلى ما يترتب عليه من المفاسد والمشقات، أعني الخروج عن الجنة والاحتياج إلى تهيئة المأكل والمشرب وغيرهما مما يحتاج إليه البشر في حياته، كما أشير إليه في الآيات المباركات: وأن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. ولم يكن نهيا مولويا لينافي نبوة آدم عليه السلام، لينافي ما دل على عصمة الأنبياء. العبارة على أي حال الأمر سهل، المقصود معلوم. ومع عدم الحرمة العمل ظاهرا ولا واقعا، أطلق على ارتكابه عنوان المعصية لأنه لم يكن بمرخص مولوي. السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان تعرض لتفسير هذه الآية، وقال أيضا إن النهي إرشادي، وذكر شاهدا على ذلك. والشاهد الذي ذكره على ذلك هو إن آدم قد تاب، وإن الله سبحانه قد قبل توبته، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب عن الذنب لا يعاقب، فكيف أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب أكله من الشجرة إذا كان النهي عن الأكل من الشجرة نهيا تحريميا، وكانت معصية آدم معصية حقيقية؟ لو كان النهي تحريميا وكان آدم عليه السلام عصى معصية حقيقية لهذا النهي التحريمي، فإنه يستحق العقوبة، ولكن إذا تاب فإنه لا يعاقب. فلو كان النهي تحريميا لما أخرج آدم عليه السلام من الجنة، لم لأنه تاب. فإذا إخراجه من الجنة دليل على أن النهي ليس تحريميا، وإنما هو نهي إرشادي لبيان وجود ملازمة قهرية بين الأكل من الشجرة والخروج من الجنة، وأن الخروج من الجنة من التبعات القهرية للأكل من الشجرة. وهذا شاهد ظريف ونقطة لطيفة، إلا أن لا نوافقه عليها، وذلك لأن كون التائب عن الذنب لا يعاقب ليس بمقتضى حكم العقل. العقل يقول إذا قصرت في حق الله سبحانه، إذا أذنبت وعصيت الله فإنك تستحق العقاب، وإنه يجب عليك أن تتوب، هذا ما يقضي به العقل. فإذا تاب العبد فالعقل لا يقول إنك لا تستحق عقوبة، ولو عاقبك المولى لو عاقبك سيدك لكان ظالما لك، العقل لا يدرك هذا، بل العقل يقول يجب عليك أن تتوب. فإذا تبت قال العقل أمرك إلى سيدك، إن شاء عفا عنك بفضله ومنه، وإن شاء عاقبك وأنت مستحق للعقاب. ولولا هذا، أي لولا أن العقل يدرك هذا، لما كان رفع العقاب عن التائب تفضلا ومنة، مع أنه من البدهي أن رفع العقاب عن التائب منة وفضل من المولى. فهذا الشاهد إذن لا يصلح شاهدا، فإننا نقول إنه يجوز أن يكون آدم عليه السلام قد نهي عن الأكل من الشجرة نهيا تحريميا، وإنه قد عصى على وجه الحقيقة فاستحق العقوبة التي وعد بها، وهي أن يخرج من الجنة. وإنه تاب وقبلت توبته، إلا أنه بقي العقاب على حاله ولم يرفع. قوله قد تقول ولكنه قد ثبت بدليل الشرع أن الله وعد من تاب بأن لا يعاقبه، فالعقل وإن كان لا يستقل بسقوط العقوبة عن التائب، إلا أن الشرع قد دل على عدم ترتب العقوبة على التائب. فالجواب إن الشرع إنما دل على ثبوت الوعد من الله سبحانه بعدم معاقبة التائب، ولم يبين الشرع زمان صدور هذا الوعد، فلعله بعد توبة آدم، ولعل آدم غير مشمول، ولعل آدم في تلك المعصية لا بعد نزوله إلى الأرض، ولعل آدم عندما كان في الجنة وعصى بتلك المعصية لم يكن مشمولا بهذا الوعد، فإذا عصى استحق عقوبة، وإذا تاب وقبلت توبته لم تسقط عقوبته، وليس هناك وعد بأن لا يعاقب إذا تاب. والمتحصل أن نحتمل في هذا النهي أن يكون على وجه الكراهة، ونحتمل أن يكون على وجه الإرشاد، ونحتمل أن يكون نهيا صوريا، وأن لا يكون آدم عليه السلام مختارا في قضية الأكل وعدمها، بل كان آدم مجبرا على الأكل، وليس هذا منافيا لما عليه الطائفة من أن العباد ليسوا مجبرين، فإن قولنا بأن آدم مجبر على الأكل أي مجبر في هذا الفعل خاصة، لا أنه مجبر في سائر أفعاله، بل الأفعال التي يترتب عليها الثواب والعقاب مختار فيها، وأما هذا الفعل بالخصوص فهو مجبر عليه، وهذا لا محذور فيه، لا ينافي العقل ولا ينافي ما عليه الطائفة من عدم كون العباد مجبرين. وهذه وجوه قد تقدم أنها رويت عن أهل البيت عليهم السلام، فإذا هذه وجوه محتملة، ولكن لا سبيل لنا وليس لنا دليل على تعيين واحد من هذه الوجوه. فما هو تفسير هذه الآيات؟ الجواب لا نعلم. فإذا قلنا في مقام الجواب عن البحث التفسيري في هذه الآيات لا نعلم، فإن معنى لا نعلم كل هذه البحوث التي تقدمت. هذا ما يرتبط بكلام علمائنا في المسألة. نعم. العصيان صوري، كما إن الأمر صوري فالعصيان صوري أيضا. لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، فإن حمل الآية على ظاهرها يقتضي أن يكون آدم عليه السلام قد ارتكب محرما. بحثنا في الجانب التفسيري قلنا لابد من فصل البحوث. يوجد في المسألة بحث عقدي، والبحث العقدي غايته أن يقول إن ظاهر هذه الآيات غير مقصود، والبحث التفسيري يعنى بالبحث عن تعيين ما هو المقصود بهذه الآيات، ونقول إن تعيين ما هو المقصود بهذه الآيات فيه تقول على الله سبحانه، لا يسعنا أن نقول إن الله أراد بهذه الآيات هذا المعنى، بل نقول هذه الآيات تحتمل عدة معان، وليس عندنا دليل على تعيين واحد من هذه المعاني من بين سائرها. نعم، نحن نقبل أن بعض هذه المعاني أقرب من بعض، هذا أمر مسلم، ولكن مجرد كون هذا المعنى أقرب من ذاك لا يعين هذا المعنى، لكي نقول إن المقصود بهذه الآيات هذا المعنى لابد لنا من حجة، ومجرد الأقربية ليست حجة. إجماع الطائفة أي إجماع الشيعة. نعم العلماء. نعم. كلا، اتفاق سائر العلماء، جميع العلماء على رأي. أجمعت الشيعة على أن الأنبياء معصومون. نعم. من زمن الأئمة المعصومين إلى هذا الزمان، والشيعة مجمعون على عصمة الأنبياء والأئمة. يمكن تحصيل آرائهم من خلال الآراء التي وصلت إلينا، ما هو الإشكال؟ أنت تقول مثلا من المدرس يقول للطلاب بعد أن يعاقب أحد الطلاب على تقصيره في كتابة الواجب، من يأتي الأسبوع القادم وقد كتب الواجب التي تخلف عنها فإني أعطيه الدرجة الكاملة، ما هو المحذور في هذا؟ إذا قام المدرس بمراجعة دفاتر الطلاب فوجد طالبا أو طلابا لم يكتبوا دروسهم فعاقبهم، ثم قال بعد ذلك من يأتي الأسبوع القادم وقد كتب الدروس الماضية أعطيه الدرجة الكاملة، لا يوجد محذور؟ هنا بعد أن عوقب آدم عليه السلام على ما صنع، هذا كله مناقشة للسيد الطباطبائي صاحب الميزان، نحن لا نقول بأن آدم عصى معصية حقيقية، وإننا نقول إن آدم إما أنه مجبور على هذا الفعل لكي تتم مقادير الله في أن يجعله في الأرض خليفة، أو إنه خالف المكروه أو المصلحة، النهي الإرشاد. لا نقول بأنه مجبور، نقول يحتمل أن يكون مجبورا ويحتمل أن يكون منهيا نهيا إرشاديا أو نهيا تنزيهيا، نحتمل الوجوه الثلاثة، لا يوجد ما يعين. هل يصح أن يرد هذا الإشكال على السيد الطباطبائي رحمه الله وهو أن آدم عليه السلام قد تاب بعد نزوله إلى الأرض؟ أين تاب بعد نزوله إلى الأرض؟ لا يوجد في الآيات أنه تاب بعد نزوله إلى الأرض. طيب، أنه تاب قد تاب بعد نزوله إلى الأرض، فقد يكون خرج من الجنة وكانت التوبة عليه في الأرض، فكيف يقول السيد رحمه الله هو تاب عليه فكيف يخرجه عقوبة؟ وباختصار التوبة كانت بعد الخروج، وباختصار أين الدليل على تأخر التوبة عن الخروج؟ وسوس إليه الشيطان ليست قوية الدلالة على منافاة العصمة، فإنه أشبه، أي وسوسة الشيطان أشبه بحديث الشيطان، هب أن الشيطان تحدث إلى آدم، هل ينافي هذا العصمة؟ هل تحدثنا عنه بالأمس أو قبل الأمس؟ قلنا لا محذور في أن يكلم الشيطان أحدا من الأنبياء. لا حاجة لأن يدخل الجنة حتى يكلمه، قد يكون كلمه بصوت عال يسمعه من في الجنة، كما هو الحال في حديث أهل النار مع أهل الجنة، أفيضوا علينا. فإذا لا يحتاج أن يدخل الجنة حتى يتكلم معه، إنما وجه الإشكال في أنه وسوس إليه. فقد يقال إن هذا ينافي العصمة، والجواب إن الوسوسة تطلق على حديث إبليس مع من يوسوس إليه. فهل هذا ينافي العصمة؟ الجواب كلا، لا مانع من أن يتكلم إبليس مع أحد من الأنبياء، بل إن إبليس تكلم مع من هو أعظم من الأنبياء. يعني النسبة خطأ، لا يقال أعظم من الأنبياء، الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يوصف. ولذلك هؤلاء يقولون الله أكبر من كل شيء، يعني توجد مقارنة بين الله وبين كل شيء. الله أكبر من أن يوصف، الله أعظم من أن يوصف. على أي حال، إبليس تكلم مع الله سبحانه. نفس الحديث لا ينافي عصمة الأنبياء. الذي ينافي عصمة الأنبياء أن يتأثر النبي بكلام إبليس ووسوسته. فيه جبر ومصلحة. نحن تحدثنا بالأمس عن أن خروجه من جهة فيه مشقة، ومن جهة أخرى فيه مصلحة. أما جهة المشقة في خروجه من الجنة، فلما دل عليه القرآن الكريم من أن الجنة التي دخلها لم يكن فيها ظمأ ولا جوع ولا عري ولا وما شاكل ذلك من المشقات. إذا أخذنا مثلا الشقاء بمعنى الهم والغم، فخروجه عن هذه الجنة فيه مفسدة من هذه الجهة، ومن جهة أخرى خروجه فيه مصلحة، وهي أنه صار خليفة لله سبحانه في الأرض، وهي أنه دخل دار الابتلاء وهو ممن اصطفى الله. ودار الابتلاء يعني الدخول إلى دار الابتلاء ممن اصطفاه الله سبحانه مقدمة لدخول جنة أشرف من تلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض هم فيها خالدون، غير الجنة الأولى، جنة يدخلها على وجه التكريم والمثوبة. هذا فيه مزية له أكثر من الجنة التي يدخلها على وجه التفضل، وإن كان التفضل في الموردين ثابت، لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل من الله سبحانه، ولكن الفضل الابتدائي يختلف عن الفضل الذي هو على وجه التكريم. نعم، البكاء هل هو موجود في الآيات القرآنية أو في الروايات؟ في الروايات. هل الروايات هذه متواترة أو هي مستفيضة بحيث يعتمد عليها؟ إن كان حالها كذلك، أنا الآن لا أستطيع أن أبت في هذا لأني لم أستقصي هذه الجهة، وقفت على روايات فيها بكاء آدم، ولكني لم أتعمد ملاحظة عدد الروايات التي فيها هذا الأمر حتى أعرف أنها تورث اليقين أو تورث الإطمئنان. إن كانت بحد يورث الإطمئنان فلعله بكى بسبب خروجه عن ذلك الفضل الإلهي الذي كان يحظى به في الجنة، فإنه قد كان في نعمة عظيمة. يبقى أمرا، وهو أن هذا لا ينسجم مع التفسير الذي قلنا إنه وارد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإنه محتمل، وهو أن يكون مجبرا. فهذه الروايات إن كانت مورثة لليقين أو الاطمئنان فهي تمنع من هذا التفسير. الجنة دار تشريف وتكريم. من قال كلف آدم على هذا أول الحديث؟ هذا أول الحديث. إذا كان نهيا إرشاديا فهذا ليس بتكليف، يقال له إن أكلك من الشجرة ينتج عنه خروجك من الجنة، لا أنه يحرم عليك أن تأكل من الشجرة، بل هذا سبب لذلك. مثل أن تقول لولدك لا تضع يدك على النار فإنها تحرق يدك، أنت لا تعاقبه على أنه وضع يده على النار، بل احتراق يده نتيجة قهرية ومن التبعات اللازمة لوضع يده على النار، فهذا ليس على سبيل العقوبة، وإذا لم يكن على سبيل العقوبة فلا تكليف. يمكن يعني العقل يجوز ذلك، ولكن هل الذين يدخلون إلى الجنة، يعني هذا حديث الحمد لله رب العالمين.